قبولا.
دعونا ننادي مولا جليلا
جليلا.
الليل أخفى علينا السدولا
السدولا.
دعونا ننادي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد تفوق إيران بالدفاع الجوي ويحذر من أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. وسوريا تتوعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الجيدة بين طهران وجاكرتا في شتى المجالات من شأنها أن تؤدي إلى تطوير التعاون الثنائي في الصعيدين الإقليمي والدولي. ولدى استقباله رئيس المحكمة العليا الأندونيسية محمد شريف الدين، قال رئيسي أن قوى الهيمنة تمارس اليوم تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان أبشع أنواع الظلم بحق المجتمع الدولي ولا سيما الشعوب المسلمة، داعيا الخبراء القانونيين إلى اتخاذ مواقف مشتركة إزاء هذه الانتهاكات. بدوره أكد رئيس المحكمة الأندونيسية العليا رغبة بلاده بالانتفاع من تجارب إيران التقنية وذات الصلة بالشؤون القضائية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها ستواجه الفشل الأكيد. وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، ولذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطقة الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين والمظلومين في العالم. أكد قائد مقر ختم الأنبياء بقوات حرس الثورة الإسلامية أن أي تهديد صهيوني ضد إيران سيقابل برد حاسم. وأشار اللواء ولام علي رشيد إلى تصريحات مسؤولي الكيان بشأن المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن أي تهديد صهيوني لمصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمه على أنه تم باطلاع وتنسيق ودعم أمريكي، محذرا الحكومات المتعاونة من أنها ستدفع الثمن أيضا. وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قد وجه إنذارا لأمريكا والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهما بالمنطقة من رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية التامة لمواجهتهم. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية، وأكدت أن هذه القضية ليست من اختصاصها. وقالت المحكمة أن أعضاء البرلمان بعد انتخابهم يمثلون الشعب وليس أنفسهم ولا كتلتهم السياسية، وذلك عليهم العمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، مؤكدة أن دستور البلاد لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. وإلى سوريا، فقد توعدت سوريا لممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها، وذلك غداة العدوان الصاروخي الصهيوني على مطار حلب الدولي. وقالت الخارجية السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأهداف المدنية جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأنه لا بد من محاسبة إسرائيل عليها. وأردفت الوزارة أن الاحتلال بهذا التصعيد الخطير إنما يهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، ويعرض أرواح المدنيين للخطر، ويهدد سلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة. وحول الاعتداء الإسرائيلي الجديد على سوريا وردود الأفعال الشعبية الغاضبة إزاءه، إليكم هذا التقرير.
6 أيام تفصل بين العدوان الإسرائيلي الأول والثاني على مطار حلب الدولي، استهداف نتج عنه خروج المطار عن الخدمة لتدخل عاصمة الاقتصاد السوري عزلة جوية عن العالم من جديد، وتتوقف الرحلات الجوية التي بالكاد عملت بعد عودته للعمل العام الماضي.
طبعا هاي الضربة العسكرية الإسرائيلية ما هي إلا إحدى أهم الوسائل اللي بتستخدمها إسرائيل لضرب الاقتصاد الوطني وإغلاق المنافذ الحدودية اللي تعتبر هي رئة الاقتصاد، وكونه حلب هي العاصمة الاقتصادية للبلد. نحن منطالب الحكومة السورية بالرد وفق الإمكانيات المتوفرة، ونحن مؤمنين بقدرتها على الرد.
ضربات إسرائيل ما بتخوفنا، نحن صامدين بهالبلد ونضل بهالبلد لآخر قطرة دم فيه بلدنا.
ترقب شعبي من مختلف الشرائح في المجتمع السوري لكيفية الرد على هذا العدوان المتكرر، مطالبين الحكومة السورية بسرعة وحتمية الرد، كون هذا الكيان لا يردعه إلا الرد المؤلم حسب تعبير المواطنين.
طالب الحكومة بالرد عليهم بيد من حديد، لأنه عم يدمروا اقتصادنا، ونحن كشعب يعني كتير تعبنا منهم وتعبنا من هالضربات اللي عم يضربونا إياها.
هلا إسرائيل صار ضربة مطار حلب بخلال فترة قصيرة، أسبوع 10 أيام مرتين، إيش بدهم؟ يعني عم يحاولوا يخنقونا اقتصاديا، نحن مخنوقين. وأنا بطالب من الحكومة السورية أنه ترد عليهم ورد فوري مشان يعرفوا أنه نحن موجودين.
بعد ساعات قليلة من العدوان بدأت الكوادر الفنية في مطار حلب الدولي بسبر الأضرار وتقييمها للبدء بعملية إصلاح مدرج الطائرات لاستقبال الرحلات في أقرب وقت ممكن، لتعود رئة حلب الجوية للتنفس من جديد. الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على مطار حلب الدولي تؤكد إصرار العدو الإسرائيلي على ضرب وتدمير الأماكن الحيوية وشل حركة الملاحة الجوية وخنق البلاد اقتصادياً.
حذرت صنعاء كافة الدول من إبرام أي اتفاقيات أو مشاريع نفطية بالمناطق اليمنية المحتلة. وأكدت الوزارة أو وزارة الخارجية حكومة الإنقاذ اليمنية في رسائل إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية لها تعد باطلة ولاغية وليس لها أي صفة قانونية. ولفتت إلى أن بعض إجراءات الشركات النفطية تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية وتعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان. أعلنت الجبهة للخلاص الوطني التونسية قرارها النهائي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من كانون الأول المقبل. وأعاد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أسباب القرار إلى ما اعتبره انفراد قيس سعيد بصياغة القانون الانتخابي ووضع الانتخابات تحت إشراف هيئة غير محايدة وموالية للسلطة. بدوره أكد القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك التزام كافة مكونات الجبهة بمن فيها حركة النهضة بهذا القرار. ويذكر أن جبهة الخلاص الوطني تضم قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة، بينها حركة النهضة وحزب أمل وحراك تونس الإرادة. إلى هنا ونصل معكم ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد تفوق إيران بالدفاع الجوي ويحذر من أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. وسوريا تتوعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباء، نرحب بكم ونحييكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار. نعم، نحييكم في هذا البرنامج والذي يأتيكم أسبوعيا يومي الأربعاء والخميس، يتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز التحولات والتطورات. وفي حلقة اليوم سنركز الضوء على التطورات الداخلية في الولايات المتحدة والسجال بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. هذا المحور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، السجال بين الرئيسين الأمريكيين ترامب وبايدن، المآلات والتداعيات. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات مفتوحة لكم السمعين الأكارم للتواصل والمساهمة عبر تطبيق الواتساب والمشاركات الصوتية وكذلك النصية على رقمنا التالي 00989388784050. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة أينما كنتم في هذا البرنامج حول السجال بين الرئيسين الأمريكيين ترامب وبايدن. احتدم السجال بين الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقبلة في الولايات المتحدة والمقررة في 8 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ورد دونالد ترامب على أو للمرة الثانية على بايدن الذي صوره على أنه تهديد للديمقراطية، واصفا الرئيس الديمقراطي بأنه عدو للدولة، وذلك من خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. الحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق بصورة مبكرة في أجواء سياسية ساخنة جدا، وتقول بعض المؤشرات أن الحزب الديمقراطي متماسك وحقق تقدما شعبيا قد لا يكون هذا كافيا لتجاوز الجمهوريين. أما الصراع داخل الحزب الجمهوري بين ترامب والتقليديين في قيادة الحزب وإدارته فهو على أشده، ما يحاول الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب القيام به هو إشعال الفتنة داخل المجتمع الأمريكي وسط احتمالية قيام حرب أهلية في أمريكا وهو موجودة، ولكن ربما ليس في المدى المنظور، فدونالد ترامب هو من أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أما بايدن فإنه من أضعف الرؤساء الأمريكيين حسب ما يراه المراقبون. الصراع بين الحزبين مستمعينا مستمعاتنا الديمقراطي والجمهوري زادت حدته خلال المعركة الأخيرة التي خاضها الرئيس ترامب لاستعادة كرسيه الرئاسي، والتنافس مستمر يأخذ أشكالا مختلفة وتجاوز جميع الحدود ليكرس أكثر الشعبوية والتطرف. من دون شك أن الحزب الديمقراطي قد استطاع أن يحسن مؤخرا من أرقامه الانتخابية بعد أن كانت منخفضة إلى حد ما بسبب جملة من الإجراءات الاقتصادية وبعض الحركات السياسية خارج الولايات المتحدة، لكن هذا التقدم وبرأي بعض المراقبين لم يبلغ المستوى المطلوب لا سيما على صعيد المواجهة مع إيران ومحور المقاومة. وأخيرا لا بد من القول أن الناخب الأمريكي يتأثر دائما بالمؤثرات الداخلية والاقتصاد ولا يتأثر بالمؤثرات الخارجية، ويرى الكثير من الأمريكيين أن السياسة الأمريكية على الصعيدين الداخلي والخارجي تسير في طريق خاطئ. فعندما جاء بايدن إلى البيت الأبيض في يناير عام 2020 كان غلاء المعيشة في الولايات المتحدة بمعدل 1.4%، واليوم وصل إلى حدود 8.5%، وكان سعر الغالون الواحد البنزين عندما جاء بايدن للسلطة واليوم ارتفع إلى 4 دولارات، وكل هذا يؤثر على ميزانية الفرد الأمريكي، إضافة إلى ما حصل في أفغانستان والطريقة المخزية التي انسحب بها الجيش الأمريكي من هذا البلد وترك ما يقارب أكثر من 1000 أمريكي، بالإضافة إلى كل ما حصل في أوكرانيا. كل هذه الإخفاقات ستؤثر بالتأكيد على رصيد بايدن وحزبه الانتخابي، ناهيك عن تورط أمريكا في عهد بايدن في حروب لا سيما في أوكرانيا وفي توتر خطير مع الصين، وهذه الحروب التي يشعلها الديمقراطيون لا تهدد فقط أمن الولايات المتحدة بل أمن كل العالم. أجل 8% من الناخبين الأمريكيين يهتمون بالسياسة الخارجية، لكن النسبة الأعظم تهتم بالسياسات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد حسب الأرقام والإحصائيات. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، نحييكم ونشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم عبر أثير إذاعة طهران، وشكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون في هذا البرنامج. عبد الله بوي من السنغال المستمع الكريم الذي يكتب لنا عبر تطبيق الواتساب ويقول: السلام عليكم أصدقائي أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة إيران الإسلامية. في هجوم مباشر وغير مسبوق اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب وأنصاره من حركة ماغا بتهديد أسس الديمقراطية الأمريكية، مضيفا أن ترامب وأنصاره من الجمهوريين المتشددين لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب. عبد الله من السنغال بارك الله بك وشكرا جزيلا. ومع لي تعلق وتقول: لعنهم الله هما الاثنان، الرئيس الحالي والرئيس السابق. شكرا جزيلا يا أم علي وبارك الله بك على هذا التعليق وهذا التواصل معنا. فاطمة من البصرة من العراق تقول في رسالتها الصوتية:
الموت لأمريكا، لعنة الله على أمريكا الشيطان الأكبر، نارهم تأكل حطبهم، لعنة الله على أمريكا، هم الإرهاب. فاطمة من العراق.
نشكر فاطمة من العراق على تواصلها معنا. وإلى اليمن المستمع الفاضل أبو محمد مهدي يتواصل معنا وبعث إلينا برسالة صوتية يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، نستمع إلى رسالتك عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يرى الكثير من المراقبين أن ارتفاع حدة السجال بين الرئيسين الأمريكيين السابق ترامب والرئيس الحالي بايدن قد يشعل حربا أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يؤثر هذا السجال الغير إيجابي على الحياة السياسية في أمريكا وعلى المجتمع الأمريكي الذي يتكون من عدة قوميات وعرقيات وديانات من كافة أنحاء العالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي الذي تواصل معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الكريم، وألف شكر على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. نستقبل أيضا رسالة مكتوبة من الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا: أبو مرتضى السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران لهذا البرنامج، سننتظر المزيد والمزيد من الفتنة في الولايات المتحدة الأمريكية إثر السياسة التي قدمها جو بايدن، وهي كانت خافقة لحد الآن ومهزومة في كافة الملفات التي تطرق إليها، ولكن سلفه دونالد ترامب أيضا لم يكن ملفه أبيض في ملف واحد، فكانت كل سجاله وكل ملفاته سوداء، وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة فاشلة وتدار من قبل الحكومة الخفية التي تكون وراء رؤساء الجمهوريين. بارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى، شكرا جزيلا على تواصلك معنا من مدينة قم المقدسة، كانت هذه الرسالة لأخينا أبي مرتضى. نعم مستمعين الكرام، اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، نعود لحضراتكم إن شاء الله بعد قليل ونكمل ما تبقى من لقائنا لهذا البرنامج.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، نحن معكم سمعينا الكرام، وحدث وحوار لقاؤنا الذي عنوناه السجال بين الرئيسين الأمريكي ترامب وبايدن، المآلات والتداعيات. ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفنا عبر الهاتف الذي أرحب به مشكورا على حضوره معنا، دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي من بيروت. أهلا بكم دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم ولكل المتابعين.
حياكم الله. نتحدث دكتور في لقائنا حول السجالات التي نراها في هذه الأيام بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب السابق طبعا وبايدن الحالي، لكن في بداية الأمر لأسأل وأستفسر منك دكتور، كيف تقرأ أهمية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
أولا بعد تحية لكم ولكل المتابعين، نحن نترقب بكل شوق كما يمكن أن يقال هذه الانتخابات النصفية وما ستسفر عنه من انشقاقات حادة.
نعم.
على كافة المستويات المجتمعية والسياسية والثقافية والعرقية، أفقيا وعموديا وبكل الاتجاهات. إنما حصل في انتخابات الرئاسة الماضية وما أعقبه مما أصبحنا نطلق عليه بغزوة الكونغرس، قد أسس، وكنا قد تكلمنا بهذا قبل تلك الانتخابات، قد أسس للحرب الأهلية المرتقبة في هذه الولايات المتحدة على الباطل، والدماء التي سفكت في الكونغرس لم تنشف بعد، وبالتالي نحن نترقب هذه الانتخابات لأنها ستكون عاملا إضافيا في مزيد من الانشقاق، في مزيد من الترهل لهذه الدولة الأكثر إرهابا على وجه الأرض، وبالتالي سيؤسس هذا مزيدا من الانقسام، سيؤدي إلى مزيدا من الانقسام، سيؤدي كما تنبأ بذلك وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن أمريكا تواجه خطر الحرب الأهلية. وفي دراسة سابقة أجريت في الداخل الأمريكي، أكثر من نصف الأمريكيين يتخوفون من هذا الأمر، يشيرون بشكل واضح وصريح إلى إمكانية نشوب هذه الحرب التي سوف تريح العالم من شر هذه الدولة التي نشأت بأساسها على الإرهاب، والتي لم تكن دولة إنما هم مجموعة من المستعمرين الذين هجروا أوروبا بعد أن كانوا قطاع طرق وقراصنة، وأغلبهم كان محكوما بالإعدام في بلاده، ومن ثم بعد فرارهم وصلوا إلى تلك القارة وأبادوا سكانها. فبالتالي نحن نراهن مجددا على أن هذه الانتخابات النصفية سوف تكون من أخطر المراحل حتى الآن، سوف يليها مراحل أخطر حتما، بينما تنشب كل هذه النار بين كافة مجتمعات هذا وشرائح هذا الكيان الغاصب بشكل أساسي والأكثر إرهابا في التاريخ حتى طيب. الآن
طيب، ما هي أهم الخلافات الأساسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مستوى القضايا والأجندات الداخلية؟
طبعا يعني كل منهم إذا ما أردنا أن نتابع يعني مسار حركته السياسية، حينما كان ترامب رئيسا لهذه الدولة المارقة وجدنا أن الحالة العنصرية حلت أكثر، وزادت الشرطة الفيدرالية شراسة ضد الملونين، وأصبحوا يقتلون أي عنصر ملون، مواطن ملون، لمجرد الشبهة. فلا ننسى حادثة جورج فلويد، والتي أدت في تلك الفترة إلى مظاهرات عنيفة جدا، سقطت شوارع نيويورك بيد المتظاهرين. فقام ترامب في تلك الفترة وعبر عن هؤلاء بأنهم مجموعة من قطاع الطرق والإرهابيين. ف فيما بعد حينما يعني سقط ترامب الانتخابات وجاء بايدن وتم اقتحام الكونغرس، تم وصف هؤلاء المقتحمين المتظاهرين السلميين الذين دخلوا الكونغرس من قبل الديمقراطيين بأنهم أيضا مجموعة من الإرهابيين. فإذا كلا الحزبين يمارس هذا الطلب ضد الآخر وضد جمهور الآخر، ويتهمه بأنه مجرد مجموعة من الإرهابيين لا تستحق سوى القتل، حينما يقول عن مجموعة وشريحة واسعة من الشعب بأنهم إرهابيين يصفهم بالإرهاب، وهذا بالمفهوم الغربي الأمريكي توجها نحو عمليات القتل المبرمج وإباحة للقتل الممنهج. فبالتالي كلا الحزبين يصف الآخر وجمهور الآخر بأنهم إرهابيين ويبيحون بذلك لجماعاتهم والشرطة المؤيدة لهم والعناصر الأمنية المؤيدة لهم بإباحة قتل الطرف الآخر. وبالتالي هناك الكثير من عناصر الفرقة وعناصر الاختلاف بين هذين الحزبين الإرهابيين، فالعنصريين البيض يريدون استقلال حوالي 18 إلى 20 ولاية تعتبر هي الولايات الغنية في أمريكا، واستبعاد الولايات الأخرى الفقيرة. وهذا كان ترامب في فترة الانتخابات قد عبر عنه صراحة حينما قال سئل عن عدد من الولايات وقال هذه الولايات لا تلزمنا ولسنا بحاجة إليها، وهو يقصد الولايات الأكثر فقرا في أمريكا. فبالتالي هناك حالة من الانقسام الداخلي في كثير من المواضع. الولايات الغنية التي لديها فائض كبير من الإنتاج تقوم السلطة المركزية بالاستيلاء على هذا الفائض وتدعم به الولايات الفقيرة المزارعين هناك لتبقى الزراعة مسيطرا عليها، والفائض أيضا ملايين الأطنان من الحبوب تقوم أمريكا وكندا أيضا برميها في البحار بعد أن تحصل على ما تريد من الحصة حتى لا ينهار سعر هذه السلع الغذائية عالميا، وتبقى الشعوب تعاني من المجاعات بسبب الجشع الذي تمارسه تلك السلطات في تلك البلاد التي ما زالت تمارس الإرهاب بكل أصنافه حتى الآن، وستبقى كذلك. لكن لكل شيء نهاية، وبداية النهاية لهذه الولايات قد بدأت منذ الانتخابات الرئاسية الماضية.
جيد دكتور عبد اللقيس، الملفت أننا نرى إلى جانب السجالات والعراك والحراك الموجود يعني بين الحزبين خلافات وصراع على أشده داخل الحزب بين ترامب والتقليديين يعني داخل الحزب الجمهوري في إدارة الحزب وقيادته، كيف سينعكس ذلك سلبا على نتائج الانتخابات؟
طبعا يعني الإدارة الترامبية هناك خلافات معها، طبعا كون ترامب عمل بشكل أساسي على الإعلان الحرب على ما يمكن تسميته بالدولة العميقة. هذه الأمور لم يستسرها الكثير من الحزب الجمهوري الذين ما زالوا يريدون المضي قدما بنفس السياسة القديمة للدولة، وهي تقاطب النفوذ بين الحزبين وعدم المساس بهذه الصيغة القديمة. لكن ترامب وجماعته المؤيدين له بدأوا بتصفية هذه النوعية من الكوادر الجمهوريين من داخل صفوفهم، ونحن نشهد المزيد من الصراعات في الداخل الحزب الجمهوري أيضا، وبالتالي هذا سوف ينعكس سلبا. فنحن نرى أن هناك توجها لدى مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نحو تأسيس حزب جديد يكون محافظا على التراث القديم الذي نشأت عليه هذه الدولة الإرهابية. أيضا هناك في الحزب الديمقراطي من يؤيد توجهات معينة أكثر عدائية وأكثر استقلالية، فبالتالي كل هذا سوف يكون له تأثيرات إذا ما تمكن هؤلاء من تنظيم هذا الحزب الجديد وإخراجه إلى العلن، فسوف يكون على حساب كلا الحزبين، وبالتالي سوف يؤسس لمزيد من الانقسامات الداخلية في هذه الدولة المارقة.
نعم، وكان لدينا في الإحصائيات بأن الشعب الأمريكي لا يهتم كثيرا يعني بالأمور السياسية الخارجية للبلد، هل هذه نقطة إيجابية لهم تحسب عليهم أم نقطة سلبية يعني برأيك بما تقرره الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية حتى يبنوا عليها قرارهم في التصويت الانتخابي؟
طبعا يعني الشعب الأمريكي بصفة عامة وبأكثريته الساحقة هو معزول بشكل عام عن السياسة الخارجية نتيجة الحركة الإعلامية التي تسيطر عليها هذين الحزبين، والتي تعمل على توجيه الرأي العام الداخلي حسب ما
نعم. دكتور، طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا. دكتور عبد اللقيس تسمعني؟ طيب فقدنا اتصالنا مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي من بيروت، كان معنا، أودعه أنا في هذه اللحظات وأشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج الذي كان معنا. اسمحوا لي أتوقف مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله واستجماع أطراف الحديث.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، لازلنا مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى برنامجنا مستمعينا الأحبة. وكان معنا ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية والخبير والمحلل السياسي الذي كان في هذا البرنامج، وقبل لحظات فقدنا اتصالنا به، وقد تحدث إلينا دكتور عبد اللقيس عن الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية للحزبين، وهم اليوم حقيقة يواجهون مشاكل عدة بسبب سياساتهم، إما السياسات الداخلية أو السياسات الخارجية التي انتهجوها في مسار عملهم وحركتهم. قلنا في بداية الأمر وفي بداية حديثنا لا ملف جو بايدن اليوم ملف أبيض، هناك نقاط كثيرة سوداء فيما يخص بتعامله مع سائر البلدان وحتى الملف الداخلي، فالشعب الأمريكي ينظر إليه بهذه الطريقة. وكذلك الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان متطرفا جدا من الحزب الجمهوري، ورأينا كيف كان يريد حقيقة يشعل فتن كثيرة في العالم، وبطبيعة الحال كل هذه الأمور ستؤثر على وضع الحزبين الجمهوري وكذلك الديمقراطي. أشار الدكتور عبد اللقيس أنه لربما قد نرى في القادم تشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيؤثر على وضع الحزبين الديمقراطي وكذلك الجمهوري والدولة العميقة التي تكون في هذا البلد، مما سيؤجج وسيضر حقيقة بالوضع السياسي في لهذين الحزبين. هذا ما رآه الدكتور عبد اللقيس، وأشار إلى الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه كيف وسائل الإعلام تؤثر على الرأي العام الأمريكي ولا تسمح للأمريكيين أن يتدخلوا كثيرا في السياسة. هذا الأمر الذي يؤدي إلى عدم سماعنا أو عدم اهتمام الأمريكيين حقيقة بالسياسة الخارجية وما تأتي من قرارات لكي تؤثر هذه السياسة الخارجية وقراراتهم على
وضع انتخاباتهم واختيارهم للحزبين الجمهوري أو الديمقراطي. فالشعب الأمريكي لربما اليوم حائر فيما يخص بمعيشته والغلاء الذي يراه أثر السياسات الخاطئة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية والحرب الأوكرانية التي كانت هي المؤسسة لها، هي التي تدخلت كثيرا في شؤون روسيا وأدت إلى هذا الحرب. وبطبيعة الحال كل هذه الأمور ستؤثر سلبا على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات النصفية، ما سيؤدي إلى هشاشة الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. ونأمل أن تنهار هذه الدولة ولكي لا نرى تدخلا أكثر سافرا فيما يخص به البلدان المختلفة وملفاتهم. في حال ذهاب حزب ومجيء حزب آخر إلى البيت الأبيض ستتغير الكثير من الأمور على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي. هذا ما يضر الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الاستقرار في السياسة أو في سياساتها الداخلية وكذلك الخارجية. والملفات التي بدأها جو بايدن لربما عند تغييره سيأتي رئيس آخر ولا يريد أن يستمر على هذا النهج وهذه السياسة. وفي ما يخص بالمعركة الانتخابية الجارية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتبادل الاتهامات البذيئة بين قادة الحزبين الحاكمين في أمريكا وحقيقة الأجواء الانتخابية في الدول الأخرى، هذا ما شهدناه أيضا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 وكيف كانت هذه المنافسة بين دونالد ترامب وبين جو بايدن والفضائح التي خرجت على وسائل الإعلام وطرحت على الرأي العام. وقد حقيقة رأى العالم أول ديمقراطية تدعي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وكيف وصل بها الحال. لكن أنا أكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا. أشكر جزيل الشكر الدكتور عبد اللقيس الذي كان معنا ضيفا في هذا البرنامج، أستاذ العلوم السياسية والخبير والمحلل السياسي من بيروت كان في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لكم لمتابعتكم وحسن إصغائكم. في أمان الله.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي. إلهي إلهي إلهي.
لذت بيك ومنيت يا عظيم أيقنيت، مهما عذبني الوكيد انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف،
لو أمتحك شرد ضيف
ارحمي العبد الضعيف،
يوم الإحسان
يوم الإحسان
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين،
وانت خير الراحمين
وانت توا
وانت توّا.
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي نستكمل فيه نقاشنا حول خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى، حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال دول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي، وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. مستمعين الكرام،
أشرنا في حلقة سابقة إلى أن أمريكا وعلى مدى سنوات طويلة تدخلت عسكريا في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت جرائم عديدة لم تحاسب عليها بفعل نفوذها وسيطرتها على المنظمات الدولية التي أصبحت تابعا لها، بل على العكس استمرت في إذكاء نيران الصراع المسلحة في منطقتنا تحديدا في سوريا والعراق لسرقة مقدرات البلدين، غير التدخل بشؤونهما الداخلية تحديدا في سوريا، متذرعة بالأكاذيب منها محاربة الإرهاب وعلى رأسها سحق داعش واختلاق عصابات متطرفة لا تعرف قيما أو أخلاقا، والهدف لم يكن إلا آبار النفط وسرقة المنتجات الزراعية من قمح وشعير وقطن وتهريبها وحرمان الشعب السوري دون أدنى شك، ناهيك عن الضحايا البشرية التي قضت تحت طائلة العدوان على سوريا. الواقع أن التعامل والتعاطي الأمريكي مع ظاهرة الإرهاب يعاني من ازدواجية معايير واضحة، والوضع في سوريا ليس إلا النموذج الأمثل لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب. فكما نعرف أن أمريكا لا تنتهج سياسة واحدة تجاه سوريا، بل تعتمد سياسات عديدة، وكل ذلك يأتي تبعا لمصالحها، ولم يعد خافيا على أحد أن أمريكا دعمت وأرسلت المسلحين والمجاميع الإرهابية إلى سوريا لتدميرها وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية خاصة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. أيها الأفاضل، إن الولايات المتحدة تمنع أي نوع من التنمية في سوريا، وإن المسألة الأخطر من كل ذلك هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب وقسرية على بعض الدول. وأفادت وسائل إعلام سورية مرارا بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قسد المدعومة منها وإخراجها عبر معبر الوليد غير الشرعي للعراق، ومن ثم بيعها هناك، حيث أخرجت العشرات من الشاحنات المحملة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي، واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي، فيما توالى خروج باقي الشاحنات لتهريبها إلى شمال العراق للمتاجرة بها. مستمعي الكرام، العقوبات الأمريكية تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن وتحرق الأخضر واليابس في سوريا، وكل ذلك يحصل باسم الحرية والديمقراطية. فهل هذه هي الحرية والديمقراطية؟ إن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية كلام بكلام يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية، فإن السنوات الماضية أظهرت كثيرا من العيوب لتلك الديمقراطية التي تبين أن فيها الكثير من العيوب وأنها ليست ديمقراطية حقيقية. مستمعين الأفاضل، السؤال هنا: لماذا لا تحتذي أمريكا بالذات بالديمقراطية المتقدمة في بعض دول العالم، بدلا من أن تطرح ديمقراطية الهيمنة والاستئثار بالشعوب واستغلال نقاط ضعفها من أجل التحكم بمواردها؟ تزامنا مع تمسك أمريكا بالسيطرة على مناطق معينة في سوريا لضمان استمرار سرقة نفطها والتحكم بالممرات البرية في شرق سوريا، تبرر سرقتها للنفط بذريعة محاربة الإرهاب. وتبين خلال الأشهر القليلة الماضية وجود مستجدات ذات طابع أمني تتعلق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس في لبنان ومن مناطق شمالية إلى سوريا والعراق، وتبين لاحقا أن هؤلاء التحقوا بتنظيم داعش. وترافق ذلك مع تبليغ أهل في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم وحديث عائلات عن تلقيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد إلى إرسال أموال إلى ذويهم. ومن الواضح أن أمريكا ترى بالإرهاب وتأجيجه ورقة يمكن أن تستخدمها للبقاء في سوريا ولتأمين مصالحها في أي تسوية للأزمة السورية مستقبلا، بعد أن فقدت كل أوراقها هناك بفضل صمود الشعب السوري والجيش العربي السوري. إذن نفهم من هذا أن ادعاءات أمريكا بمحاربة الإرهاب ليس بأكثر من شعارات كاذبة وزائفة تتخذها أمريكا من أجل تمرير أهدافها اللامشروعة والمناهضة لكل القوانين والتشريعات الدولية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
وعذا بيحان غسلته الماضيات
وحسنا
وقتلا كفلته الزهريات
وحسنا
وعذا بيحان غسلته الماضيات وقتيلا كفنته الزهرية
وحسنا
وصريع الجسم والخد سريع
وحسنا
وصريع الجسم والخد سريع وقطيع النحر والشيب الخضي
وحسين
وكسير الصدر والجسم سيلي
وحسين
وصريعا سحقته العادية
وحسين
وصريعا سحقته العادية
وحسين
وسليما كان من أهل العبا
وحسين
وسليما كان من أهل العبا
وحسين
وغريبا سعد أما وأبا
وحسين
ألبس الإسلام عزا وإيبا
وحسين
وتريبا مرملا في الفلوى
وحسين
وتريبا مرملا في الفلوى
وحسين
وخضيبا بالدماء فوق الصعيد
وحسين
وخضيبا بالدماء فوق الصعيد
وحسين
ووحيدا ما سمح جوز الوريد
وحسين
وشهيدا بأبي أي شهيد
وحسين
نذبت مصرع أبو شمس الحياة
وحسين
نذبت مصرعه شمس الحياة وقتيل الجد الهادي الأمين
وحسين
وقتيل الجد الهادي الأمين
وحسين
كان غوث الناس كيف يدعون يا نوادين
وحسين
فنوا نادي علي ثارات الحسين
وحسين
فنوا نادي علي ثارات الحسين
وحسين
ترتجي سرقتي للعبرة
وحسين.